الأحاديث الباقية تقرأ حتى باب المرور بين يدي المصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد.
بارك الله فيك. نحن وقفنا على حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ، وقد اختصر الحديث أو جاء بالرواية المختصرة عبد الغني المقدسي رحمه الله. والحديث الحقيقة في الصحيحين عند البخاري ومسلم، أنا عندي هنا ما خرج إلا من البخاري، ولكن هو عند البخاري ومسلم على اختلاف في بعض ألفاظه. وقصة معاذ سبقت الإشارة إليها استشهادا في الكلام سواء ليلة البارحة والتي قبلها، ولكن ينبغي أن نذكر بها ها هنا وما جاء فيها لأن هذا هو موضعها. فالحديث يرويه جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن معاذا رضي الله تعالى عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي بقومه. وفي ذات ليلة ذهب وصلى بهم وقرأ بهم سورة البقرة، وجاء شاب في ذات ليلة ذهب وصلى بهم وقرأ بهم سورة البقرة وجاء شاب أو رجل من الأنصار ومعه ناضحان، يعني بعيران من الإبل التي يسقون عليها الماء ويعملون عليها، فلما افتتح معاذ رضي الله تعالى عنه سورة البقرة قطع هذا الشاب الصلاة ثم صلى منفردا ثم ذهب. فلما أخبر معاذ رضي الله تعالى عنه تكلم فيه وقال إنه منافق. فبلغ الشاب هذا الكلام من معاذ رضي الله تعالى عنه، والناس أيضا بدأوا يتحدثون عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير وذو الحاجة. وهذه السور التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم إنها هي أواسط المفصل. وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم في والليل إذا يغشى إلى نهاية أواسط المفصل، وقصار المفصل يبدأ من سورة الضحى فما بعد، هذا يقال له قصار المفصل. فدل هذا على أن المشروع في صلاة العشاء القراءة بأواسط المفصل ونحو ذلك، بمعنى أنها لا تشرع فيها الإطالة. والغلام حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنهم أصحاب عمل وأنهم يعملون ويكدون في النهار ثم يأتون فيصلي بهم معاذ هذه الصلاة بعد أن يكون صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا أيها الإخوة، بعد أن يكون صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلاحظوا أيها الإخوة هذه القرائن المحتفة بهذه الحادثة كلها. فالقوم لم يكونوا يعرفون السهر، فكان من عادتهم النوم مبكرا، وهذا معلوم من عدة أدلة شرعية، حتى إن بعض الأحاديث التي تخبر بأن أثقل الصلاة على المنافقين هي صلاة العشاء وصلاة الصبح. السبب ما هو؟ أنها هي الصلوات التي تكون لوقت النوم ويكون الناس فيها نياما، فلذلك صارت أثقل الصلوات على المنافقين. ومما استدل به في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي في الصحيحين أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسن طيبا. وبعض روايات هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته لصلاة العشاء فليأذن لها، أو للصلاة بالليل فليأذن لها. عليه الصلاة والسلام نص على الإذن للنساء بالصلاة في المساجد بالليل، لأن عادة المنافقين في هذه الحال أن يكونوا نائمين، فلذلك لا يتعرضون للنساء بالأذية، فتأمن المرأة إذا خرجت بالليل، لكن بالنهار لا يشرع لها الخروج. هذا فهمه هو ممن ذهب إلى هذا بن حبان في صحيحه، وانظروا تبويبه على هذا الحديث. وبعضهم عكس المسألة وقال: بل العادة والغالب أنه لا يؤذن للمرأة في الليل، يؤذن لها في النهار، وأما في الليل خشية من أن يتعرض لها الفساق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذنوا أيضا للنساء حتى ولو بالليل. فهي أفهام من أهل العلم، والشاهد معنا هنا أن من عادة المنافقين أنهم كانوا ينامون في مثل هذا الوقت. وليسوا المنافقين فقط، بل عامة المسلمين. وتعلمون أن هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء إلا إذا كان هناك غرض أو حاجة مما استثني، لكن الأصل أن الأدلة دلت على أنه ينبغي في مثل هذه الحال أن يحرص الناس على النوم مبكرا. إذن مثل هذا الأدب ينبغي أن يحيى في الحقيقة في حياة المسلمين في هذا الزمن الذي ابتلوا فيه بهذا السهر، وأصبحوا خاصة في أيام العطل لا ينام الليل منهم إلا القليل. كثير من الناس وللأسف يسهرون الليل وينامون النهار، وبخاصة إذا جاء شهر رمضان شرفه الله، فهذا كله من المخالفة للسنة، بل من المخالفة للفطر التي فطر الله الناس عليها، وفيه أضرار على الأجسام، وفيه إخلال أيضا بترتيب الأوقات الذي يترتب عليه ما يترتب. وليس هذا موضع الإفاضة فيه، ولكن المقصود أن معاذا رضي الله تعالى عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحيانا يؤخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ويأتي معاذ إلى مسجد قومه، وبلا شك أنه بعيد لأنه لو كان قريبا لصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع هذا يطيل بهم القراءة فيقرأ سورة البقرة. كم سيستغرق الوقت لقراءة سورة البقرة؟ لا شك أنه سيستغرق وقتا طويلا، ولكن انظروا إلى جلد الصحابة وصبرهم رضي الله تعالى عنهم، فما أحد منهم قطع الصلاة، ولا أحد أيضا جار هذا الفتى الذي قطع الصلاة، لكن هو معذور لأنه كان يتعب في النهار في العمل فما استطاع أن يحتمل مثل هذه الصلاة، فحصل القراءة بأواسط المفصل وما في معنى ذلك، وليس من السنة تطويل الصلاة. الحديث الذي بعد هذا هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من الأحاديث المهمة في هذا الباب والتي حصل فيها اختلاف من حيث الرواية والدراية. فالرواية الأولى التي أخرجها البخاري فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا يمكن أن يحمل على أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالفاتحة، لأن قوله بالحمد لله رب العالمين ليس صريحا في أنهم يفتتحون بقولهم الحمد لله رب العالمين، يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ليس صريحا في الرواية الأولى. قال وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرواية عند مسلم ما أخرجها البخاري. والرواية الأخرى أيضا عند مسلم التي فيها صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. الآن بمجموع هذه الروايات يتبين لنا أن بعض الروايات ينص فيها على عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وبعضها يقال فيها لم يكونوا يفتتحون الصلاة إلا بالحمد لله رب العالمين. هذه الرواية كما قلت ليست صريحة في نفي الجهر بالبسملة، أما الروايات الأخرى فهي صريحة في نفي الجهر بالبسملة، لكن بعض أهل العلم ذهب إلى إعلال الروايات التي فيها نفي الجهر بالبسملة بالروايات التي ليس فيها ذلك صريحا، ثم بدأوا يفهمون الفهم الآخر، وهو أن المقصود أنهم كانوا يفتتحون القراءة بسورة الفاتحة، وسورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، ويدل على أنها آية ما جاء في صحيح البخاري رضي الله عنه سئل كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، فدل هذا على أنها آية من الفاتحة. وما دامت آية من الفاتحة فلا يسوغ الحال هذه ترك قراءتها. لكن الآن فيه اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فالإمام مالك يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، فلا يرى قراءتها البتة، لا جهرا ولا سرا. وأما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي والإمام وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإنهم ذهبوا إلى أنها آية من كتاب الله، ولكن اختلفوا. فأبو حنيفة والإمام أحمد يرون الإسرار بها وأنها تقمه الله، فيرى الجهر بها. الإمام الشافعي له بعض الأدلة، والباقون لهم أدلة أخرى. فالأدلة التي أولا استدل بها الإمام مالك على أنها ليست آية، استدل بحديث أنس هذا في ظاهره بأنهم لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة وما لا في آخرها، فذهب إلى أنها ليست آية من القرآن. وبالنسبة لأبي حنيفة والإمام أحمد فيرون الجمع بين الأدلة، وهو أنها آية من الفاتحة، ولكن لا يجهر بها لما تضمنه حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا، وهو صريح في هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها. لكن بالنسبة للإمام الشافعي هناك بعض الأدلة التي استدل بها، ومن جملة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح البخاري، وهو أحد ألفاظ حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى وكان من صلاته أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين. فما دام أبو هريرة رضي الله عنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإذا هذا فيه دلالة على أن بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها في القراءة. كذلك أيضا وردت أحاديث أخرى لكنها في غير الصحيح، وقد أعلها كثير من أهل العلم وقالوا إنها أحاديث معلولة، ولا تناهض ولا تقاوم حديث أنس الذي جاء به في هذا الباب. المسألة أيها الإخوة الخلاف فيها قوي، حتى إن بعض أهل العلم ألفوا في هذا بعض المؤلفات، ومن جملة هؤلاء الذين ألفوا الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، له كتاب الإنصاف فيما بين المختلفين في بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف، رحمه الله تعالى له كتاب الإنصاف فيما بين المختلفين في بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف، والكتاب مطبوع وموجود. من الأدلة التي يستدل بها من لا يرى الجهر ما أخرجه الترمذي عن ابن عبد الله بن المغفل، عن عبد الله بن المغفل يقول: عن ابن عبد الله بن المغفل: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني من أبيه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. الحديث أخرجه الترمذي، ويمكن يكون فيه شيء من الكلام، ولكن لو صح فإن دلالته قوية، لكن من جهة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. على كل حال المسألة ما دامت بهذه الصفة، فلعل التوسط بين ما ذهب إليه مالك وما ذهب إليه الشافعي هو ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، وهو يجمع بين هذين القولين. ففيه قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وفيه عدم الجهر بها، فيجتمع بهذا الرأي، ولعل هذا هو أسلم هذه المسالك ومن الاعتراض وأحسنها. الباب الذي يلي هذا هو باب سجود السهو. ونعرف أن السهو من الأمور التي لا ينفك عنها البشر، فهو يقع، وقد أوقعه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله والسلام مشرع، فهو عليه الصلاة والسلام ينسى ويوقع عليه السهو حتى يشرع لأمته. ولولا وقوع السهو منه عليه الصلاة والسلام لما أمكننا أن نتعلم هذه الأحكام المترتبة على وقوع السهو منا. ونعلم أن السهو الذي يقع إما أن يكون شكا، وإما أن يكون نسيانا بالمرة، والشك إما أن يستوي طرفاه أو يكون يغلب على الظن أحد الطرفين. وهو يكون أيضا السهو إما بزيادة في الصلاة أو بنقصان منها أو بمجرد الشك، لا يدري المصلي كم صلى. وكل هذه المسائل تحتاج إلى تفصيل، ولعل التفصيل المسهب الذي يأتي على أطراف هذه المسألة من جميع جوانبها لا نستطيعه في هذه العجالة، فأرشد إلى رسالة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وجعل الجنة مثواه، فله رسالة في أحكام سجود السهو أرى أنها من أبدع ما صنف، فلا بد من مراجعتها لمن لم يكن على ذكر من ذلك حتى يتعلم هذه الأحكام التي هو بذي اليدين، المشهور بحديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي. والمقصود بإحدى صلات العشي صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر. يقول ابن سيرين الراوي لهذا الحديث عن أبي هريرة، وسمها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال فصلى بنا ركعتين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة الرباعية التي هي إما الظهر وإما العصر، صلىها ركعتين ثم سلم. وحينما سلم عليه الصلاة والسلام كان يحس بأن شيئا ما قد وقع، ولعله عليه الصلاة والسلام قد شغل ذهنه بأمر من الأمور، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، يبدو أنه كان مغرقا في التفكير، ويمكن أن يكون أيضا شغله ما وقع منه، فهو يحس بأن أمرا قد وقع. يقول ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. وقد استدل بهذا البخاري رحمه الله على جواز تشبيك الأصابع في المسجد لكن ليس في الصلاة، فهناك فرق بين تشبيك الأصابع في المسجد وبين تشبيكها في الصلاة. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص قال تبقى حثالة من الناس وشبك بين أصابعه، يعني في ذكر الهرج والمرج والفتن، على جواز تشبيك الأصابع بالمسجد ولكن كما قلت ليس في الصلاة. يقول ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وهذه طريقة المغرق في التفكير أو الذي شغله أمر ما. في هذه الحال خرجت السرعان من أبواب المسجد. السرعان هم أولئك الذين يسارعون في الانصراف، إما من صغار السن أو من المشغولين أو ربما أيضا حتى من المنافقين، فكل هذا يمكن أن يكون. خرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي أن يكون. خرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لكنهما هابا أن يكلما صلى الله عليه وسلم وقد رأيا منه هذه الحالة الغضبية. وفي القوم أيضا رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، جاء في بعض الروايات أن اسمه الخرباق رضي الله تعالى عنه، فكان جريئا فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. في بعض الروايات قال بلى يا رسول الله قد نسيت. فقال صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. هنا فائدة استلها بعض أهل العلم في نعم هنا فائدة استلها بعض أهل العلم في مسألة التثبت، وفي هذا الحديث دلالة قوية في الرد على من لا يأخذ بحديث الآحاد، لأن بعضهم ذهب يستدل بهذا الحديث على عدم حجية خبر الآحاد وهو دليل مقلوب عليهم. فبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بقوله ذي اليدين حتى انضم إليه من انضم، لأنه قال أحقا ما يقول ذي اليدين حتى قالوا نعم، فمعنى ذلك أنه ما أخذ بخبر الواحد ولا تعتقدونه. هذا أمر. الأمر الآخر، هل الآن قامت الحجة وصار من سألهم النبي صلى الله عليه وسلم صار خبرهم متواترا أم لا يزالون أحدا؟ يعني من الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج منكم أن تقيموا الحجة على ما تعتقدونه أنتم، لأنهم هم يستريطون في المتواتر شروطا يستحيل تطبيقها. فبعضهم يقول لابد أن يرويه 314، وبعضهم يقول بل ينبغي أن يرويه عدد لا ينحصر إلى غير ذلك من الشروط التي اشترطوها. حتى الذين شروطهم قد خفت في هذه المسألة فهذا أيضا يمكن أن يكون حجة عليهم فيما سأذكره. فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لم يقبل خبر ذي اليدين لأنه خبر آحاد، وإنما لأنه تعارض مع خبره هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لم ينسى ولم تقصر الصلاة، وذو اليدين يقول بلى. الآن صارت المسألة مستوية، واحد في مقابل واحد، فاحتاج الأمر إلى مرجح. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين؟ فلما قالوا نعم ترجح ما يقول ذو اليدين، فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان هناك ما يستدعي التثبت فلا بأس من التثبت، ولكن التثبت ليس على طريقة هؤلاء المتكلمين الذين يريدون خبرا بلا حصر، يعني بلا حصر بعدد معين، بل النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالذين كانوا جلوسا والذين أجابوا على الأقل منهم. ولكن نجده صلى الله عليه وسلم في أحوال أخرى كان يأخذ بخبر الواحد، فأرسل معاذا إلى أهل اليمن وهو واحد، وكان يرسل الرسل إلى الملوك وكل واحد منهم واحد. وأحاديث كثيرة جدا ومن جملتها تحويل القبلة، فتحويل القبلة الرجل الذي جاء للذين يصلون في مسجد قباء وقال لهم إن القبلة قد حولت، فتحولوا وأخذوا بخبره وهو واحد. ولو كان هذا غير مشروع لا أخبر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخمر قد حرمت، فأراق الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما في أيديهم من الخمر هو واحد، إلى غير ذلك من الحوادث الكثيرة التي تدل على الأخذ بخبر الواحد. يقول هنا فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك، يعني صلى الركعتين اللتين تركهما ثم سلم. لاحظوا هنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد للسهو قبل السلام، وإنما سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، هذا يقوله محمد بن سيرين، يقول أخبرت أن عمران بن حسين، وعمران بن حسين سلم، فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، هذا يقوله محمد بن سيرين، يقول أخبرت أن عمران بن حسين، وعمران بن حسين هو ممن حدث بهذا الحديث مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكنه قال ثم سلم. فالمهم أنه عليه الصلاة والسلام بعدما كبر الثانية سلم، لكن هذه في رواية أبي هريرة كأن ابن سيرين شك فيها، لكن قال نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، يعني أكد هذا من رواية عمران بن حسين. هذا الحديث أيها الإخوة لا شك أنه من الحديث المهمة في مسألة سجود السهو، لكن مثل ما قلت قبل قليل إن سجود السهو قد يكون من زيادة وقد يكون من نقص وقد يكون من شك، فالزيادة لها أحكام والنقص له أحكام والشك له أحكام. فهذا الحديث من الأحاديث التي هي أصل في مسألة الزيادة، ولكن ينبغي بالزيادة. بعض الناس يرى أن هذا الحديث السهو فيه من نقص، لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فنقص الصلاة، أليس هذا هو الذي يتبادر للذهن؟ إيه، لكن لا، الصواب أن هذا الحديث من الأحاديث التي هي أصل في مسألة الزيادة. كيف؟ فهو عليه الصلاة والسلام قام وصلى الركعتين اللتين تركهما، إذن الصلاة تمت أربع ركعات. طيب أين الزيادة في هذه الحال؟ أي نعم، الزيادة في التسليمتين اللتين سلمهما صلى الله عليه وسلم بعد الركعتين، إذن وقع في الصلاة زيادة ليست منها، فجبر صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة بسجود السهو الذي جعله بعد السلام حتى لا تجتمع زيادة ثانية في الصلاة. فإذا يشرع إذا أدخل في الصلاة ما ليس منها في مثل هذه الصورة بصورة أخرى، مثل ما لو أن الشخص صلى ثلاث ركعات ثم جلس في الثالثة فنبه ثم قام وأتى بالرابعة ثم جاء الآن وقت سجود السهو، يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ نقول يسجد بعد السلام. بعض الناس يقول لا، هو سهى جعل الصلاة ثلاث ركعات. هنا نستطيع أن نحاجه، نقول ما الذي أدرك أنه جعلها ثلاث ركعات؟ ألا يحتمل أن يكون جلوسه هذا يظن أنه التشهد الأول؟ محتمل ولا لا؟ هذا محتمل. طيب الأمر الآخر أن هذا جلوس زائد في الصلاة، سواء كان يرى جلسة الذي أدرك أنه جعلها ثلاث ركعات، ألا يحتمل أن يكون جلوسه هذا يظن أنه التشهد الأول؟ محتمل ولا لا؟ هذا محتمل. طيب الأمر الآخر أن هذا جلوس زائد في الصلاة، سواء كان يرى جلسة الاستراحة أو لا يراها، هذه مسألة خارجة عن هذا، حتى لو كان يرى جلسة الاستراحة فإن هذا جلوس طويل، جلوس تشهد وليس جلسة الاستراحة التي هي جلسة خفيفة. فالمهم أن هذا جلوس زائد في الصلاة، فلا يجتمع في الصلاة زيادتان، هذا الجلوس وسجود السهو الذي هو قبل السلام، وإنما يجعل سجود السهو في هذه الحال بعد السلام. بالنسبة للنقص من الصلاة، عبد الله بن بحينة الآتي، وهو الذي يقول فيه عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. طيب هنا ما الذي انتقص من الصلاة؟ نعم انتقص منها التشهد الأول والجلوس أيضا، والجلوس أيضا له الجلوس في التشهد الأول والتشهد الأول، كل هذا انتقص من الصلاة. في مثل هذه الصورة قد ينبه الإمام فيقال له سبحان الله، فإن نبه قبل أن يستتم قائما فإنه يمكن أن يعود، لكن إذا استتم قائما فإنه ينبغي أن لا يعود، بل قال بعض أهل العلم بأنه يحرم عليه أن يعود لما جاء في حديث المغيرة بن شعبة الذي فيه النهي عن عود المصلي بعد أن يكون قد استتم قائما. لكن إن كان قد ارتفعت فخذه عن ساقه وهو قائم فبعضهم كره له أن يعود، وأما إن كانت فخذه ما تستتم قائما. طيب الآن في مثل هذه الحال نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سجود السهو قبل السلام، لماذا؟ لأن الصلاة انتقص منها هذا الجلوس وهذا التشهد فجبر ذلك بهاتين السجدتين قبل أن يسلم. إذن تبين لنا الآن فيما لو حصل في الصلاة زيادة أو حصل فيها نقص. من النقص الذي قد يحصل مثل ما لو ترك قول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو قول ربي اغفر لي أو نحو ذلك من الواجبات وليست الأركان، الأركان لا تجبر حتى ولو تركت سهوا، لكن الواجبات يمكن أن تترك فيما لو تركت سهوا. ومن ذلك فيما أرى لو ترك قراءة الفاتحة سهوا فإنه يجبرها أيضا بسجود السهو، وهذه مسألة محل اجتهاد قد يخالف فيها من يخالف. أيضا بالنسبة للتسبيح سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى ورب اغفر لي، عند من يرى أنها سنة لا يقول بمشروعية سجود السهو في هذه الحال، ولكن من يرى أنها واجبة فإنه يقول إنه لا بد من سجود السهو لها في مثل هذه الحال. إذن هذان الحديثان بينا لنا ما يتعلق بالزيادة والنقص. بقي مسألة الشك. الشك جاء فيه حديثان، حديث لأبي سعيد وحديث لابن مسعود، والتفصيل في هذا يكون بالشكل الآتي. إذا شك المصلي فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فإنه في هذه الحال إما أن يكون ترجح لديه أنه صلى ثلاثا أو ترجح لديه أنه صلى أربعا، فإن ترجح لديه أنه صلى ثلاثا أو أربعا فإن عليه في هذه الحال أن يبني على ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. أما إن كان استوى عنده الشك فلم يدري صلى ثلاثا أو أربعا ولم يترجح لديه شيء من هذا، فإنه في هذه الحال يبني على ما استيقن، يبني على الأصل يعني وهو النقص، فالأصل أنها ثلاث فتجعلها ثلاثا وتجعل سجود السهو في هذه الحال قبل السلام. وهذا خلاف القياس في مسألة الزيادة والسجود فيها التي كما في حديث لليدين. لماذا؟ لأنه يمكن قد صلى أربعا ثم بسبب أنه ما ترجح له شيء جعلها ثلاثا ومع ذلك يجعل سجود السهو قبل السلام، نقول نعم هذا الذي وردت به السنة. في هذه المسألة نبين أيضا بعض الأحكام المتعلقة بهذه القضية فيما حصل من خلاف بين الأئمة. فبعض الأئمة يرون أنه ليس هناك إلا شك أو يقين، فإن كان المصلي متيقنا من أنه صلى ثلاثا أو أربعا فهذا هو الذي ينبغي له أن يأخذ به. أما لو شك وسواء استوى عنده الشك أو ترجح له أحد الأمرين فإن هذا يسمى شكا عند بعضهم، ومن جملتهم الإمام مالك رحمه الله. لكن الصواب وكذلك أيضا هو رأي للشافعية وعند بعض الحنابلة، بعضهم يرى أن والقائلون بهذا لا يأخذون بمثل حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه أنه إن استوى الشك فله حال، وإن ترجح له أحد الأمرين فله حال أخرى على ما فصلت قبل قليل. الحنفية حقيقة أن رأيهم هذا، وهو أيضا رأي للإمام أحمد، هو الذي ذكرته قبل قليل وهو الأصوب، وهو الذي يتفق مع حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وهو أن الشك يمكن أن ينقسم إلى قسمين: شك يترجح به أحد الجانبين، وشك يستوي الطرفان. فالشك الذي يستوي معه الطرفان، نعم هذا هو الشك الذي يبني فيه الإنسان على ما استيقن. أما الشك الذي يترجح فيه أحد الطرفين فينبغي أن يرجح المصلي أحد الطرفين. هم يرون أن المصلي إذا كان شاكا وترجح عندها أحد الأمرين فإنه لا يزال شاكا، والشك لا يزول باليقين، فلابد أن يكون المصلي على يقين من أمره. بعضهم يقول إنه إن كان الذي شك إماما، هذا رأي عند الحنابلة، إن كان الذي شك إماما فإن عليه أن يرجح. طيب لماذا فرقتم بين الإمام وغير الإمام؟ قالوا لأن الإمام يمكن أن يذكر، أما المنفرد فإنه لا يمكن أن يذكر، وبالتالي قد يكون صلى صلاة ناقصة. فكأنهم مالوا إلى الاحتياط في مثل هذه المسألة، والله تعالى أعلم. على كل حال، الراجح هو ما دل عليه الدليل في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما على التفصيل الذي بينته، وأرجو أن يكون الكلام الآن واضحا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.